الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وياه: فصل في أركانه. في أركانه أي في أركان النكاح. الركن في كلام العرب هو جانب الشيء الأقوى. أما في الاصطلاح فالركن هو جزء الشيء، بمعنى الركن بعض ماهية الشيء، فأجزاء الشيء هي أركانه. ومنه قيل في أركان الصلاة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، وهكذا. فالركن هو جزء ماهية الشيء. قال الله تعالى: زوجناكها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زوجناكها، هذه الجملة فيها فعل وفاعل ومفعولة. الفعل هو زوج، فعل ماضي، والفاعل هو نا المعظم نفسه في محل رفع فاعل، والمفعول الأول الكاف، والمفعول الثاني الهاء. كلمة من أحرف قليلة فيها فعل وفاعل ومفعولة. زوجنا من الأفعال التي تنص المفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. الشيخ أورد هذه الآية في أركان النكاح، والمقصود في أركان النكاح في هذا الباب لفظ النكاح. أركان النكاح، بعض الفقهاء يقولون أركان النكاح ثلاثة: الزوجان والإجاب والقبول. وبعضهم يقول الإجاب والقبول. لماذا لا نذكر الزوجين؟ نقول الأمر ظاهر بداهة، فلسنا بحاجة إلى ذكر الزوجين. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية في باب أركان النكاح يريد أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ. النصوص التي مرت بنا وستمر بنا إن شاء الله فيها لفظ نكاح: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وانكحوا الأيامى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وفيها زوج: زوجناكها. فمن عقد النكاح بلفظ أنكح أو زوج فالعقد صحيح بإجماع أهل العلم، لكن هل تشترط هذه الألفاظ بإنعقاد النكاح بمعنى أن النكاح لا يصح إلا بهذين اللفظين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة ينصون أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ أنكح وزوج. لماذا؟ لأن هذين اللفظين وردا في الكتاب والسنة ولتعظيم شأن النكاح. والقول الثاني وهو الصحيح أن ألفاظ النكاح ليست ألفاظا تعبدية، فالنكاح كسائر العقود، فكما أن البيع والشراء والرهن والإجارة وغيرها تنعقد بأي لفظ، فكذلك الصحيح النكاح ينعقد بأي لفظ تعارف في الناس. لكن أحيانا قد يكون اللفظ صريح لا يحتمل مثل لفظ الإنكاح والتزويج، وأحيانا يكون اللفظ من الكنايات. فأي لفظ صدر من الولي ومن الزوج يفيد عقد النكاح فالعقد صحيح بأي لفظ، سواء كان بلسان العرب أو بلسان العجم، وسواء تقدم الإجاب على القبول. يقول زوجتك ابنتي، يقول قبلت، أو تأخر. في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك فيها حاجة زوجيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملكتكها. في رواية: أنكحتكها. الشاهد من ذلك أنه قال زوج الأمر، فقال النساء ملكتك. وظاهر الحديث أنه ما قال بعد ذلك نعم أو رضيت، حتى لو كان القبول متقدما قال زوجني، أو قال أتزوج ابنتك قال زوجتك، أو قال زوجتك ابنتي فقال قبلت هذا النكاح. الشاهد أن ألفاظ النكاح كغيرها من ألفاظ العقود لا يشترط فيها لفظ معين. إذن هذا هو المراد من هذا الفصل. قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: فصل في اشتراط الرضا. بعد انتهى من الكلام على أركان النكاح وأن النكاح لا بد من زوج وزوجة ولفظ نكاح، عقد الفصل الكلام على اشتراط الرضا. حينما قال فصل في اشتراط الرضا، إذن النكاح له شروط، فذكر الشرط الأول وهو الرضا، والمقصود بالرضا رضا الزوجين الرجل والمرأة. والشرط كما مر بنا من معنى الشرط في كلام العرب العلامة، ومنه أشراط الساعة. أما عند الأصوليين فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قال الله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. الشيخ رحمه وتعالى استفسر الآية: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. قوله وما يتلى أي يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم وما يتلى، هنا ما اسم موصول معطوف على ما قبلها، معطوف على أي شيء، يحتمل الله أعلم أنها معطوفة على لفظ الجلالة قل الله يفتيكم فتكون مرفوعة ما، سواء قلنا أنها معطوفة على لفظ الجلالة تكون مبتدأ أو على الفاعل في يفتيكم وهو ضمير. فعلى هذا التقدير الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب أيضا يفتيكم فيهن، بمعنى أن هذا الحكم موجود في هذه الآية النازلة وفيما تقدم نزوله، ويحتمل أنها معطوفة على الضمير فيهن، أو نقدر فعلا محذوفا فتكون ما مفعول به. وما يتلى أي والذي يتلى أي يقرأ عليكم في الكتاب، في الكتاب يرجع إلى القرآن ويرجع أيضا إلى الكتاب المحفوظ، فالقرآن هو في الكتاب المحفوظ. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، في يتامى النساء، يتامى النساء أصلها النساء اليتيمات، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف النساء اليتيمات. في يتامى النساء أي يفتيكم الله عز وجل وما يتلى عليكم أي ما يقرأ عليكم في يتامى النساء، هل من الآيات السابقة وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما مر بنا. قوله في يتامى النساء والمقصود بالأجر هو الصداق، فسماه الله عز وجل أجرا كما في هذه الآية والآية التي ستمر بنا بعد قليل: فانكحون بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن وترغبون أن تنكحون، تريدون النكاح لكنكم لا تعطونهن مهر المثل. ساق الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية للكلام على شرط الرضا، وأدى الكلام على حكم نكاح اليتيمة أو الصغيرة عموما ما يتعلق بشرط الرضا دل عليه الكتاب والسنة، فلا بد من رضا الزوجين، هذا هو الأصل. مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى وهو حكم في البيوع: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقد مر بنا فاشترط ربنا تبارك وتعالى الرضا، فالنكاح من باب أولى. وجه ذلك أن النكاح فيه معاوضة مال، وأيضا يشترط فيه الولي فهو عقد بيع وفيه زيادة على ذلك. أيضا من جهة النظر المرأة ضررها بالنكاح من رجل لا تريده أشد من ضررها من بيع لم ترضى. فإذا كان تصرف الولي في مالها بغير رضاها لا يصح على حسب الآية، فتصرفه في بضعها من غير رضاها عدم الصحة من باب أولى. لماذا؟ لأن الضرر الذي سيدخل عليها أشد من الضرر الذي سيدخل عليها في باب البيع. أيضا ما مر بنا في الدرس الماضي، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الاستطابة أي النساء اللاتي يطبن لكم، ولا يمكن أن تطيب المرأة للرجل أو العكس إلا عن الرضا. فإذا تزوج امرأة أو تزوجت المرأة رجلا وهي لم ترضى لم يتزوجها عن طيب نفسه، فيشترط الرضا. أيضا الشارع نهى عن عضل المرأة عن الرجل الذي تريده، فمن باب أولى أيضا أن ينهى الولي أن يزوج من لا تريده. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نهى الولي أن يعضل، ثم قال ربنا تبارك وتعالى إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذن لا بد من رضا، وهذا الرضا يرجع إلى الشرع فيكون مرضيا شرعا. إذن هذه أهم الأدلة من الكتاب على اشتراط الرضا في لزوم عقد النكاح. أما من السنة كبير حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، حديث مسلم، نحو أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين، أيضا حديث عائشة في الصحيحين قالت يا رسول الله تستأمر النساء في أوضاعهن؟ قال نعم. قالت يا رسول الله إن البكر تستحي؟ قال صماتها ابنها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المرأة لا تزوج إلا برضاها، وأهل العلم مجمعون على اشتراط الرضا في حق الثيب البالغ، وأن وليها ليس له عليها ولاية إجبار. إذا كانت ثيبا وكانت بالغا فليس لوليها عليها ولاية إجبار بإجماع أهل. هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر، إذا كان الأب ليس له أن يتصرف في مال ابن أخته إلا برضاها، فمن باب أولى ألا يتصرف ببضعها إلا برضاها، فالضرر الحاصل بتصرفه بالبضع أشد من الضرر الذي يحصل لها إذا تصرف في مالها بغير رضاها. إذن الأصل هو اشتراط الرضا، لكن هل شرط الرضا شرط صحة النكاح أو شرط للزوم النكاح؟ بمعنى هل الولي إذا زوج المرأة بغير رضاها نقول العقد ليس بلازم، فإن أقرته المرأة أصبح لازما، وإن لم تقره المرأة ليس بلازم، أو نقول أصلا لا يصح العقد، بمعنى أنه لو أرادت المرأة مرة ثانية لا بد أن يعقد عقدا جديدا؟ الأول والله أعلم. فيقال الرضا شرط للزوم، بمعنى أنه لا يكون لازما إلا إذا قبلت المرأة، فإذا رضيت أصبح العقد صحيح، وإذا لم ترضى لا يصح العقد. للدليل الخاص والدليل العام. أما الدليل الخاص حديث خنساء بنت خدام رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن أباها زوجها وهي ثيب من غير رضاه فكرهت النكاح، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. حديث البخاري حينما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها يفهم من ذلك أن العقد صحيح، سماه نكاحا لكنه رده ولم يقبله. فليظهر الله أعلم أنها لو رضيت به لما رده صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل الخاص. أما الدليل العام فقد مر بنا مرارا أن العقود إذا كان الأمر يتعلق بحق للمخلوق محض فيقال العقد صحيح إذا أقره من له الحق، إذا رضي به من له الحق. مثلا مما مر بنا النهي عن تصفية الإبل، لكن صاحبها بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء فنهى الشارع عن تصفية الإبل وأقر العقد، أيضا ما يتعلق بأنه أن تلقي الجانب، ما الشارع أن تلقي الجانب، لكنه صح العقد. لماذا؟ لأن الأمر يتعلق بحقوق الآدميين، فإذا كان حقا محضا للآدميين يقال العقد صحيح إذا أقره من له الحق وله أن يرده. فالمرأة إذا زوجها وليها من غير رضاها إن رضيت بالحق صح وإلا أردت. وأيضا كما مر بنا في تصرف الفضولي، الصحيح أن تصرف الفضولي يصح إذا أقره من له الحق، والأب في الأصل له ولاية على المرأة لكن ليس له ولاية إجبار، فيكون تصرفه كتصرف الفضولي، فإذا أقرته المرأة صح وإلا تقره يرد النكاح. وحينما قال في اشتراط الرضا لا يشترط الرضا مطلقا، فالصغيرة الأب له عليها ولاية إجبار، والمقصود بالصغيرة أي من لم تبلغ فله عليها ولاية إجبار، فله أن يزوجها إذا كان في ذلك مصلحة وإن كانت صغيرة. وجه المصلحة لو في حال حروب مثلا، أو رجل غريب في بلد يخشى على نفسه، فلا شك أنه إذا زوجها وهي صغيرة هذا أحفظ لها وأريح لخاطره، بخلاف لو كان في حرب أو في بلاد غريب ويخشى على نفسه من قاتل أو حبس أو غيره فيخشى أن تضيع بنته، فإذا زوجها ممن يحفظها حتى تكبر فالأمر على الجواز. مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض، واللائي لم يحض، واللائي لم يحض عدتهن ثلاثة أشهر، والتي لم تحض إما أن تكون لم تحض لكبر سنها أو لعارض أصابها أو أيضا لصغرها. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع. وأيضا صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا ينكحون الصغار، فالزبير أنكح ابنته قدامة بن مضعون رضي الله تعالى عنهما وهي صغيرة، وأيضا ابن عمر أنكح ابنه ابنة أخيه وهما صغيرا، ولا ثران عند سعيد بن منصور وإسنادهما صحيح. فالصغيرة لا يشترط رضاها لأنها مرفوعة عنها التكليف فلا يشترط. وأيضا ممن لا يشترط رضاه الصغيرة حتى ولو كانت ثيبا، إحنا قد تكون ثيب وهي صغيرة فأيضا لا يشترط رضاها على الصحيح، وكذلك الأمة كما سيمر بنا إن شاء الله وكما أشرت في الدرس الماضي. هذه الآية استدل بها الأحناف على جواز تجويز اليتيمة الصغيرة ولوليها أن يزوجها ولو كانت صغيرة. ما الدليل؟ قالوا يقول في يتامى النساء. وجه ذلك يقول المرأة البالغة لا تسمى يتيمة، وربنا تبارك وتعالى قال في يتامى النساء، هذا يدل على جواز إنكاح اليتيمة وإن لم تبلغ. ولعله والله أعلم قول في يتامى النساء هذا باعتبار ما مضى، لذلك أشرت قبل قليل قول ربنا تبارك وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهم إذا تراضوا بين المعروف، هذا بعد خروج المرأة من العدة، إذن أزواج باعتبار السابق قبل الطلاق وقبل انقضاء العدة. فلعل هنا والله أعلم في يتامى النساء أي باعتبار ما مضى وإلا تكون قد بلغت. أيضا يستدلون في نفس الآية في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن، يقولون المرأة البالغ يجوز أن تسقط بعض مهرها، فلما قال لا تؤتونهن هذا يدل على أنها صغيرة، وقال لا يلزم ذلك، الشخص إذا كان وليا للمرأة قد يستضعفها وربما يعطيها أقل من من الصداقة بخلاف المرأة إذا كانت أجنبية. فليظهر الله أعلم أن الأصل هو الرضا، والنص دل على تزويج الأب، ولا يمكن أن نقيس غير الأب على الأب، فالأب له من الحنو والشفقة، فيبقى والله أعلم الصغيرة سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة ليس لأحد عليها ولاية إجبار إلا الأب، فالأب له أن يزوج ابنته الصغيرة. استدل بهذه الآية على مهر المثل، وجه ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: اللاتي لا تؤتونهن أجورهن، أي لا تؤتوهن مثل أجورهن، أي مهر المثل، فيعطيها أقل من مهر المثل. وفيه أيضا استدل به على أن المرأة لا يسقط حقها من الصداق إلا بإسقاطها، فلو أسقط الولي بعض الصداق ليس له ذلك، إنما المرأة البالغ هي التي يمكن أن تسقط بعض صداقها. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى: وما يتعلق في الكتاب هي ثمن النساء، يؤخذ منه فائدة وهي تولي طرفي العقد. وجه ذلك لو تزوج ابن العم ابنة عمه اليتيم الذي هو ولي عليها سوف يتولى هو طرفي العقد، فيكون هو الولي وفي نفس الوقت الزوج يزوج نفسه. ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى منع ذلك، وجهه: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والصحيح أن هذا الحكم هو في الغالب، أغلب أنكحة الناس هناك ولي وهناك رجل يتزوج، لكن لو كان الولي هو الزوج صح النكاح والله أعلم، فيكون الزوج هو الذي يتولى طرفي العقد فيصدر منه الإجابة والقبول. وكذلك يقاس عليه في باب الوكالة: الزوج وكل رجلا، وللولي أيضا أن يوكل رجلا، هذا الرجل هو يتولى طرفي عقد النكاح. الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذه الآية في قوله: وما يتلى عليكم في الكتاب هي ثمن النساء، في باب الشروط. يعني قد يستدل بهذه الآية في شرط الرضا في ما لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الآية: وما يتلى عليكم في الكتاب هي ثمن النساء، نهى ربنا تبارك وتعالى ولي اليتيمة أن يتزوجها إذا لم يعطها مهر المثل، كما مر بنا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. فإذا كان لا يجوز أن تنكح المرأة إلا بمهر المثل، ولا يسقط ذلك إلا برضاها، فإذا اشترط الرضا في المهر فاشتراطه في أصل النكاح من باب أولى، لأن ما يتعلق بالمهر هو أنها بخس شيء من مهرها، بخلاف إذا تزوجت رجلا لا تريده يكون الضرر أعظم والله أعلم. لعل هذا هو وجه الاستدلال من الآية والله أعلم. قال تعالى: فصل في الولي. ذكر الرضا هذا الشرط الأول، ثم ذكر الولي هذا الشرط الثاني. الولي في الشرع هو من له ولاية على غيره ينفذ تصرفه برضاه أو بغير رضاه، له ولاية على غيره بسبب هذه الولاية ينفذ تصرفه، أي تصرف الولي على المولى عليه برضا المولى عليه أو بعدم رضاه، هذا هو الولي في الشرع. فيشترط في النكاح الولي. قال ربنا تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين. حينما قال وأنكحوا كما مر بنا هذا خطاب للأولياء، وأنكحوا الأيام خاطب ربنا تبارك وتعالى الأولياء بأن يزوجوا مولياتهم، فلو كانت المرأة لها ولاية النكاح على نفسها لم يخاطب الولي، والآية تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي. أيضا أشرت قبل قليل إلى قول ربنا تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآية نزلت كما في صحيح البخاري في معقل بن يسار، يقول رضي الله تعالى عنه: زوجت أختي
رجلا فطلقها،
فلما انقضت عدتها خطبها فأبى، قال وهي تريد نكاحا. فنزلت هذه الآية نزلت في سبب، وهذا السبب امتناع الولي وهو معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه في أن يزوج أخته مطلقها. فلو كانت أخته تستطيع أن تزوج نفسها محتاج إلى العضل، يمكن أن تزوج هي نفسها. يدل ذلك والله أعلم على اشتراط الولاية. هذه من دلالة القرآن. أما السنة فحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وثابت إن شاء الله، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. والحديث عند أحمد وغيره ورواته دخل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل، فلا بد من الولي والله أعلم. من لا يشترط الولي يستدل به الآية التي بعدها، الآية الثانية، فانكحوهن بإذن أهلهن، أي تزوجوهن بإذن أهلهن أي برضا أهلهن. والآية نازلة في الإمام. وجه الاستدلال من الآية عدم اشتراط الولي، فالأمة قد تكون ملكا لامرأة، فإذا أذنت السيدة تزويج مولاتها ستكون هي الولي. فإذا كان للمرأة لها أن تزوج مولاتها فلا أن تزوج نفسها. إذن هذا وجه الاستدلال من الآية. يقولون الآية نازلة في الموالي، والأمة قد تكون أمة لامرأة، فالمرأة تولى العقد، فإذا تولت عقد مولاتها فكذلك تتولى عقد نفسها. هذا هو استدلال الأحناف. ولا بد أن نعلم أن الأحناف رحمه الله تعالى قاعدة وقاعدة هي التي قد تورد مثل هذه الإشكالات. مثلا لا نكاح إلا بولي، يرون نسخ، إذا كان حديث أحد فهو نسخ للقرآن ولا ينسخ الأحد المتواتر. نقول ليس هذا من باب النسخ، هذا من باب التخصيص أو من باب البيان وليس من باب النسخ. فالصحيح أن المرأة لا يصح نكاحها إلا بولي، وهذا هو الشرط الثاني. ما هي شروط الولي؟ الشرط الأول أن يكون ذكرا. المرأة لا تصح ولايتها على نفسها، فمن باب أولى ألا تصح ولايتها على غيرها. أيضا أن يكون بالغا، فالصحيح أن نكاح الصغير لا ينعقد. ولما أقول الصحيح لأن الحنابلة عندهم رواية في صحة نكاح الصغير، فالصغير وإن لم يكن بالغا يصح نكاحه، فلذلك عندهم رواية أخرى أيضا يصح طلاقه. فإذا كان الصغير على الصحيح لا يصح نكاحه، فمن باب أولى لا يصح أن يتولى عقد النكاح. الشرط الثالث، لا بد أن يكون عاقلا. المجنون له ولاية على نفسه، فمن باب أولى ألا يكون له ولاية على غيره. ولحديث رفع القلم عن ثلاثة، فذكر المجنون والصغير. أيضا يشترط فيه الحرية. وحينما قلت فانكحون بإذن أهلهن، هذا في حق الإماء أيضا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أيضا السيد له ولاية على عبده، فليس أيضا للعبد أن يزوج نفسه. القرطبي رحمه الله تعالى ذكر في تفسيره اجماع أهل العلم على أن العبد ليس له ولاية على نفسه في باب النكاح. والصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، صرف الحرية، لأن العبد ليس له ولاية على نفسه في باب النكاح، من باب أولى ألا يكون له ولاية على غيره. أيضا يشترط الإسلام، فيشترط في الولي أن يكون مسلما، وأهل العلم في الجملة مجمعون على ذلك، أي اشتراط الإسلام في الولي. بقول ربنا تبارك وتعالى: وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن أعظم السبيل إذا كان له ولاية نكاح، سواء كانت ولاية إجبار أو عدم إجبار. هل يشترط في الولي العدالة؟ هذا محل خلاف بين العلم. والصحيح عدم الاشتراط في الولي، لا سيما إذا كان أبا، مهما كان عنده من الفسوق، فالمشاهد أنه يختار لموليته أصلح الرجال وأتقى الرجال، هذا في الغالب، والنادر لا حكم له. وهو أيضا إجماع عملي من المسلمين. مثلا في زماننا لا تجد الناس ينكرون على أحد يزوج مولاته على الأباء، وإن كان عندهم عندهم الفسوق والفجور، يزوجون بناتهم ويزوجون أخواتهم من غير نكير في كل مكان وعبر أيضا كل زمان. هذا إجماع عملي من المسلمين على صحة تزويج الولي ابنته أو أخته وإن كان فاسقا. فالصحيح أن لا تشترط العدالة في ولاية النكاح. قاعدة في باب الولي: قاعدة التعصيب في المواريث، بمعنى عندنا جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم الأمومة ثم بعد ذلك السلطان. هذه جهات الولاية في النكاح، لكن الفقهاء لا يطردونها طردا تاما. المرأة إذا كان لها ابن ولها أب، في باب الإرث الابن هو المعصب والأب سيرث بالفرض. إذن على هذا ينبغي أن نقدم الابن في باب ولاية النكاح على الأب، لكنهم اختلفوا في هذه المسألة. بعضهم طرد المسألة وقال الابن مقدم على الأب في ولاية النكاح كما أنه مقدم على الأب في باب التعصيب، وبعض أهل العلم يقول أب مقدم وإن كان الابن مقدم في باب التعصيب، لأن الأب له ولاية في الجملة على ابنته، أي إذا كانت صغيرة له ولاية إجبار، له أن يأخذ من مالها ولو بغير رضاها، بخلاف الابن. والمسألة من مسائل الاجتهاد، من نظر إلى طرد المسألة قال الابن مقدم، ومن رأى إلى أيضا التعليل يقول الأب أعلم وأخبر وأعرف بالرجال إضافة إلى ما ذكرته فيقدم الأب. والمسألة كما قلت لكم هي من مسائل الاجتهاد، فليس فيها نص إذا وجد ابن وأب. الأب يشمل أب المرأة وإن علا من جهة أبيها، أبو الأب له ولاية نكاح، أبو أبي الأب له ولاية نكاح وهكذا. لكن كما مر بنا في باب الصغيرة، ولاية الإجبار مختصة بالأب دون غيره. أيضا الأولاد وكذلك الإخوة، والإخوة إذا استووا في الجهة جهة الأخوة واختلفوا في الدرجة، عندنا أشقة وعندنا لأب كالتعصيب، نقدم الإخوة الأشقة لأنهم يدلون بجهتين. لكن لو وجد عم وجد أخ لأب سنقدم الأخ لأب لأنه أقرب إلى المرأة. إذا استووا في الجهة والدرجة عندنا أبناء للمرأة، عندنا إخوة أشقة للمرأة، عندنا إخوة لأب للمرأة، عندنا أعمام أشقة لأبيها أم ولاية، ما الحكم؟ يقال يوكلون أحدهم في عقد النكاح، فإذا حصل بينهم رضا ووكلوا أحدهم في عقد النكاح على مضاه. لكن إذا حصل مشاحة هل نقول نقدم الأكبر أو نقدم الأتقى؟ الصحيح لا ميزة لأحدهم على الآخر، والقاعدة إذا استووا يرجع لي شيء إلى القرعة. فالصحيح مثل هذه المسألة إذا استووا وحصل بينهم مشاحة في عقد النكاح يقرع بينهم، ومن خرجت له القرعة هو الذي يتولى عقد النكاح. ولو فرض أن أحدهم عقد للمرأة والمشاور البقية، كان يزوج مثل أحد الإخوة الأشقة ولم يستأذن بقية إخوته، أو زوج الإبن ولم يستأذن بقية إخوته، ما الحكم؟ عقد صحيح، لأن هذا المزوج له ولاية، إنما فقط استبد بهذه الولاية ولم يشاورهم، فالعقد توفرت فيه شروط من ذلك الولي، والولي وجد، العقد صحيح، إلا أنه أخطأ لأنه لم يستأذنهم، وإن أبوا يقرأ بينهم كما ذكر.